وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصورة الثانية، أعني لو فرض أن الطير الطائر قد دخل في القفص، ولكن كان الطائر ملكا لشخص والقفص ملكا لشخص آخر، فدار الأمر بين ضررين لشخصين، في حق شخصين وليس في حق شخص واحد، فأيهما هو فما هو الموقف؟ قلنا هنا توجد ثلاث حالات: الأولى أن يكون ذلك بفعل من أحدهما، الثانية أن يكون ذلك بفعل من شخص ثالث، الثالثة أن يكون ذلك بعامل طبيعي هو الطائر إذا يتمشى ودخل شباب القفص ودخل. الآن كلامنا إن شاء الله في الحالة الأولى، إذا عنوان جانبي صغير الحالة الأولى. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، أعني ما إذا شبب أحدهما إلى ذلك، فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 563 أن بالإمكان التمسك بقاعدة على اليد. فلو فرض أن الذي سبب إلى ذلك هو مالك الطائر، لازم ذلك أنه حصل تحيب في القفص بسبب دخول الطائر فيه، فيلزم بمقتضى قاعدة على اليد إرجاع القفص إلى صاحبه سالما من العيب، وحيث لا يمكن ذلك إلا بقتل الحيوان، فيلزم على صاحب الحيوان الذي هو المسبب أن يقتل الحيوان مقدمة لإيصال القفص سالما إلى صاحبه بمقتضى قاعدة على اليد. قال قدس سره، نص عبارتي أنا أنقل الكياه، أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، والحكم فيه وجوب إتلاف ماله وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إلى مالكه لقاعدة اليد. انتهى ما أفاده قدس سره. وفيه أن التمسك بقاعدة اليد إما لا مجال له أصلا، أو لا مجال له أحيانا، فإن صاحب الحيوان إذا سبب لدخول الحيوان فلا يلزم من ذلك ثبوت اليد من قبله، قبل من يعني هو 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 صاحب الحيوان المسدس. على 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 شقوله على القفص فإن إدخاله للحيوان في القفص لا يلزم منه وضع يده على القفص، بل يمكن ذلك بوضع الحيوان قريبا من القفص ودفعه الى ذلك فيدخل في القفص، انه في مثل ذلك اي يد على القفص لم تحدث يد على القفص، وانما تحدث اليد لو فرض انه اخذ القفص بيده او بنحو اخر، فان المقصود من اليد الكناية عن الاستيلاء اهم من ان يكون باليد او بغير اليد. فاذا اخذ القفص بيده او بوسيلة اخرى وادخل الحيوان فيه صدق انه استولى على القفص، فتشمله قاعدة على اليد حتى ما اخذت حتى تؤديه. ومدرك الضمان مدرك اليد هو في الحقيقة السير. اما لو فرض انه لم يستول على القفص باي شكل بل دفع الحيوان الى دخول القفص اما بعبائته او بيده فدخل ولم يحصل استيلاء على القفص، فكيف نتمسك في مثل ذلك بقاعدة على اليد؟ والأولى أن يتمسك بقاعدة أخرى غير قاعدة على اليد، يعني قاعدة التشبيب، بمعنى أن صاحب الحيوان إذا أدخل الحيوان في القفص فهو قد شدد الى تعيبه، اي تعيب القفص، فيجب رده سالما الى صاحبه، وحيث لا يمكن ذلك الا بقتل الحيوان فيلزم قتل الحيوان مقدمة لإيصال القفص إلى صاحبه سالما. وبالجملة المناسب هو التمسك بقاعدة التشبيب وليس بقاعدة على اليد، وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. الحالة الثانية عنوان جانبي صغير، الحالة الثانية، وأما إذا فرض أن المسبب كان شخصا ثالثا، بأن فرض أن شخصا ثالثا أدخل الطائرة الذي هو ملك الغير في القفص الذي هو ملك لشخص آخر أيضا، وهنا ذكر فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في المصباح الجزء الثاني صفحة 563 أن ذلك الشخص الثالث المسبب هو بالخيار بين أن يتلف الطائرة مع ضمان قيمته علما لصاحبه فهو مجانا، يضمن أي يتلك الصائرة مع ضمان القيمة، وبالتالي حتى يرجع القطط سالما إلى صاحبه، وبين أن يكسر القفص ويضمن لصاحبه لفعل القفص كي يرجع الطائر إلى صاحبه سالما، إنه مخير بين هذين المطلبين. وبكلمة أخرى، إنه حيث يلزمه إيصال المالين إلى صاحبه، والمفروض أنه لا يمكن ذلك إلا بإتلاف أحدهما، فيجب آنذاك إيصال أحدهما بعينه إلى صاحبه، وإيصال الآخر بقيمته وماليته إلى صاحبه، فإن غير ذلك لا يمكن، فهو إذن يكون بالخيار بين المطلبين منه هذا الشخص الثالث. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن إعطاء زمام الخيار إلى الشخص الثالث لا معنى له، بل لا بد وأن يترك الأمر علما إلى المالكين لا إلى الشخص الثالث، وهذا غريب منه قدس سره. يعني أعطى زمام الأمر بيد الشخص الثالث وقرت على جانب، والمالكان إذا اتفقا على شيء، يعني اتفقا على أنه يقتل الحيوان، صاحب الحيوان قال أنا يلا حاضر قال ينقتل فينا حيوان يلا ما بيه هذا الشيء، إذا اتفقا على هذا الشيء فحينئذ هو يقتل الحيوان، هو هماس، مو انه يجي شنو الثالث يقول له وقر انت شنو الشغل، فهو يقتل ماذا حيوانه وياخذ القيمه، منين ياخذها؟ من المسدد. واذا فرض العكس اتفقا على العكس فالعكس، فالمناسب اعطاء زمام الامر اليهما لا الى ذلك الشخص الثالث. واذا فرض أنهما لم يتفقا على شيء، هذا يقول للباك أنت شنو، هذا يقول له أقتل الحيوان، ذاك يقول له لا أنت أقتل القفص مالته، خلاف صار بينهم وما اتفقوا على ذلك الشيء، فشنو الحل شلون حينئذ؟ الشخص الثالث يقول له توخرت أصلا مالك شغل توخرت، فالمناسب حينئذ نقل الأمر إلى الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو الذي أعرف بما لحل القضايا، والمناسب هو للحاكم الشرعي أن يجري القرعة بينهما، لأنها لكل أمر مشكل. إذن المناسب أن يكون المطلب بالشكل الذي أشرنا إليه وليس كما أفاده قدس سره. هذا كله بالنسبة إلى الحالة الثانية. ها وإذا ضربنا أنهما تراضيا على القرعة أو الخيرة أو شنو، أو قالوا هذا يا شخص الذي يمر شو هو إيش قال خليه أو غير شيء ما أدرينا، فهذا في الحقيقة فلا بأس بذلك، لأن الحق لا يعدوهما، هو بين أشهر هو الحق لهم راجع، فإذا تصالحا واتفقا على شيئين فلا بأس بذلك، بلا حاجة إلى وصول الأمر إلى الحاكم الشرعي، وهذا مطلب نقوله في جميع المشاجرات والمرافعات. في كل شجار يحدث بين من؟ بين طرفين. هل من الضروري نقل القضية علما إلى الحاكم الشرعي كيما يحل هو القضية؟ كلا، فإنهما إذا تراضيا بحل، والآن كثير بين العوام أكو يقول له إنت أحلف، أحلف بمن أحلف؟ لا مو بالعباس، بديرة العباس صلوات الله، إيش عندهم؟ وهم إذا بناءهم ماذا؟ قالوا إحنا يا متفقين وأتنازل أنا عن حقي، إذا هو شنو إيش يسوي؟ وأتنازل، وتنازل عن الحقوق، ما في شيء بعد هذا، مو اللي يكون شنو؟ للحاكم الشرعي، فإذا اتفق على ذلك فلا محذور فيه. هذا مطلب شيال وعام، نقول اللهم إذا كانت تلك القضية قضية محرمة، وهذا مطلب ثاني. أما إذا اتفق بشكل غير محرم بطريق غير محرم فلا بأس بذلك. طبيعي هو هذا عامل لهذا، إيه بدي هذا جلس، إذا فرضنا على أنه هم بيناتهم ماذا تبقى وبعد الحال الشباب شو كان متساوي، كان أكثر كان أقل، هذا ما كان في شيء. شلون؟ فانت الآن إحنا ماذا قد نفترض أنه ماذا بينهما تساوي، أو حتى إذا لم يكن تساوي بينهما، بالتالي هو إحنا راح نضمن جنو، راح يضمن ذلك الشخص الثالث، هو راح يضمن. يعني إذا فرضنا على أنه كان شنو ثمن أحدهما أرقى منين من مثل كسر القفص يحتاج شنو إلى ضمان قليل، بينما ذاك يحتاج إلى ضمان، فلا يبعد أنه المرجح يشير علما إلى كسر القفص كما تقولون، ولكنه بالتالي الذي يكسر القفص منه مو على أنه هو المسدد وإنما صاحبه. زين هذه بل صدق لأنه عيب ماله، هو عيب ماله، فما دام عيب ماله ولم يخرج هذا المال عن سلطانه، هو بعد خب موجود وهذا المال بعد سلطانه ملك له، فهو الذي يتصرف فيه للضمان لأجل الحياة، لأنه عيب هذا المال، عيبه صار معيوب هذا المال، الآن صار معيوب هذا القفص فيه طائر لملكه، وأنا أريد كثير من القفص أنا. بما على أنه بشرط على أنه بالتالي هو لابد أن ينقتل الحيوان، طب هذا بعد قبل أشبك لو ينقتل الحيوان لو على أن القفص ينتشر، أما ليش أنت الأجنبي تجي ماذا تفعل هذا الشيء؟ أنت لا سلطان على تعيب هذا حصل، فلا بد لإزالة العيب لا بد أن يفعل هذا الشيء، وسبب التعيب هو ماذا؟ ذلك الثالث، فلازم عليه الضمان حينئذ. زين هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وأما إذا فرض عنوان جاني حالته، وأما إذا فرض أن التعيب، وأما إذا فرض أن ذلك حصل بعامل طبيعي، فهناك شقوق ثلاثة. الأول أن يفرض أنهما يتفقان فيما بينهما على شيء، ولو ببقاء الحيوان في القفص، فتراضيا معا، تراضوا وقالوا هو الحيوان هو دخل وحده فيما في القفص بلا تشبيب من شخص، فإذا اتفق على ذلك فبها ونعمة ولا مشكلة حينئذ. الشق الثاني أن يريد أحدهما تخليص ماله والآخر لا يرضى. مثلا صاحب الحيوان يقول إني أريد أن حيواني، أنا أريد أخلص حيواني. وصاحب القفص لا يرضى بالتصرف في القفص، ففي مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ إنه لا يمكن ترك الأمر هكذا، ونقول يبقى الحيوان في القفص إلى ما أدري شو، إلى يوم القيامة يبقى هكذا. إذ بالتالي لا بد من حل لهذه المشكلة، ولا يحتمل أن الشريعة الإسلامية تبقي المشكلة قائمة من دون حل. وهذا المطلب شيء سيال نقوله حتى في المشتركات، في باب المشتركات. فلو فرضنا أن أخوين، هذه المسألة ابتلائية، أن أخوين ورثا دارا من أبيهما، فإذا فرض أنهما تراضيا على البقاء بقاء الدار مشتركة بينهما، رضوا وفرح وما بها مشكلة. أما إذا فرض على أن أحدهما قال أنا أريد حصتي، حصة أريد ماذا؟ تقنيا، وأريد أن شنو أتصرف فيها، ببناء ببيع ما شاكل ذلك، والثاني لا يرضى، يقول لا لازم على أنه تبقى الدار كما هي، ولنفترض على أنه لا يلزم من ذلك تبرر، لأن إذا لزم تبرر أي قسمة تبرر الصحيح أو قسمة رد، يعني لازم أن يرد فرد شيء، لا نفترض على أنه على الآن لا يلزم شيء من هذا القبيل، فهل القسمة بينهما لازمة؟ وما هو الدليل على ذلك؟ إن الدليل نعم القسمة لازمة إذا طلب أحدهما ذلك، والوجه فيه ما أشرنا إليه من أنه لا يحتمل أن يبقى النزاع قائما بين هذين الطرفين إلى يوم القيامة. ولماذا يجب على هذا الأخ يرضخ يعني الذي يريد تقليص حقه يرضخ لذاته، فليكن الأمر بالعكس، ذاك فليرضخ لهذا، وبالتالي على الحاكم الشرعي إلزامهما بما بالقسمة. وعلى ذلك جاءت فتوى الفقهاء حيث ذكروا أن المال المشترك المشاع إذا كان مشاعا إذا طلب أحد الشركاء القسمة فلا بد من القسمة والاستجابة لطالب القسمة، والمستند ليس إلا ما أشرنا إليه من عدم احتمال إبقاء الخصومة كما هي. فإذا على هذا الأساس في مقامنا أيضا نقول ذلك أيضا، يعني لا بد من تخليص أحدهما عن الآخر. فإذا فرض أنهما اتفقا على التخليص بشكل، وذلك بقتل الحيوان مثلا، فعلى هذا الأساس يلزم قتله ارجاع حتى يرجع ذلك سالما الى صاحبه. نعم يمكن ان يقال حيث ان صاحب القفص قد طلب، صاحب القفص هو الذي طلب تخليص الحيوان واخراج الحيوان ولو لذبحه او قتله، فلا بد وان يضمن، يضمن ما حصل من خساره، فان الخساره هي لاجله، اي لاجل تسليم القفص الى صاحبه سالما. وحيث انه قد طلب ذلك فيلزم على هذا الاستجابه، او فرض انه ربخ للاستجابه، ربخ لذلك، فلكنه لا معنى لسقوط حقه، بل على ذات ضمان الخساره التي حصلت. واما اذا فرض انهما لم يتفقا، بل كل منهما يقول لصاحبه انت اتلف مالك في سبيل مالي، فلا بد من الانتهاء الى الحاكم الشرعي ليجري القرعه بينهما، وبالتالي من خرجت القرعه باسمه هو الذي يحكم عليه بالاتلاف مثلا. ولكن كما قلنا يلزم على ذلك الطرف الضمان لهذا، حيث انه هذا الاتلاف كان لاجله وبطلب منه، فيلزم الضمان له. هذا كله في الشق الثاني، الشق الثالث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.